بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
أولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طبعا ابن تيمية لا يزال يرد على من نفى الصفات بحجة حلول الحوادث، واستدلوا بقول إبراهيم لا أحب الآفلين، وبين هذا الدليل عليهم. وفي حركة الكوكب ما قال إبراهيم لا أحب المتحركين، ولا قال أحب الآفلين، يعني الذي يغيب ليس الذي يتحرك. المهم قال وقد ذكر الله، هنا وقفناها، نعم، وقد ذكر الله عن إبراهيم أنه حاج الذي حاجه في ربه في قوله ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فهذا قد يقال إنه كان جاحدا للصانع، ومع هذا فالقصة ليست صريحة في ذلك، بل يدعو الإنسان إلى عبادة نفسه وإن كان لا يصرح بإنكار الخالق، مثل إنكار فرعون. نعم سبحان الله، من الكبر يصنع بصاحبه هكذا، وإن كان مقرا في نفسه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. بكل حال فقصة إبراهيم إلى أن تكون حجة عليهم أقرب منها إلى أن تكون حجة لهم، وهذا بين ولله الحمد. بل ما ذكره الله عن إبراهيم يدل على أنه كان يثبت ما ينفونه عن الله، فإن إبراهيم قال إن ربي لسميع الدعاء، والمراد به أنه يستجيب الدعاء، كما يقول المصلي سميع الله لمن حمده، وإنما يسمع الدعاء ويستجيبه بعد وجوده لا قبل وجوده. وهذا ما يزعمون حلول حوادث، يعني هذه الصفات الاختيارية، يعني الدعاء حصل في وقت معين الله سمعه في هذا الوقت واستجابه، استجاب لصاحبه بعد وجود الدعاء لا قبل وجوده. قال كما قال الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، فهي تجادل وتشتكي حال سمع الله تحاورهما. وهذا يدل على أن سمعه كرؤيته المذكورة في قوله وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقال ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، فهذه رؤية مستقلة ونظر مستقل. وقد تقدم أن المعدوم لا يرى ولا يسمع منفصلا عن الرائي السامع باتفاق العقلاء، فإذا وجدت الأقوال والأعمال سمعها ورآها. والرؤية والسمع أمر وجودي لا بد له من موصوف يتصف به، فإذا كان هو الذي رآها وسمعها امتنع أن يكون غيره هو المتصف، امتنع أن يكون غيره هو المتصف بهذا السمع وهذه الرؤية، وأن تكون قائمة بغيره فتعين قيام هذا السمع وهذه الرؤية به بعد أن خلقت الأعمال والأقوال، وهذا مطعن لا حيلة فيه. قد بسط الكلام على هذه المسألة وما قال فيها عامة الطوائف في غير هذا الموضع، وحكيت ألفاظ الناس بحيث يتيقن الإنسان أن النافي ليس معه حجة لا سمعية ولا عقلية، وأن الأدلة العقلية الصريحة موافقة لمذهب السلف وأهل الحديث، وعلى ذلك يدل كتاب السنة مع الكتب المتقدمة التوراة والإنجيل والزبور، فقد اتفق عليها نصوص الأنبياء وأقوال السلف وأئمة العلماء ودلت عليها صرائح المعقولات. فالمخالف فيها كالمخالف في أمثالها ممن ليس معه حجة لا سمعية ولا عقلية، بل هو شبيه بالذين قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قال الله تعالى، يعني نفى عنهم الدليل السمعي والعقلي، قال الله تعالى ولم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولكن هذه المسألة ومسألة الزيارة وغيرهما حدث من المتأخرين فيها شبه، ثم انظر إلى هذا الكلام البديع من ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأنا وغيري كنا على مذهب الآباء في ذلك، نقول في الأصلين بقول أهل البدع، فلما تبين لنا ما جاء به الرسول دار الأمر بين أن نتبع ما أنزل الله أو نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، فكان الواجب هو اتباع الرسول. قال فكان الواجب هو اتباع الرسول وأن لا نكون ممن قيل فيه، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. الله أكبر، هذا يدون في الحقيقة. هذا موضع فريد في الفتاوى هنا، أن ابن تيمية يقول أنا كنت على مذهب أهل البدع في الصفات، لا إله إلا الله. عجيب هذا. لا طبعا هو يقصد، قال في الأصلين، حدد إيش يقصد الأصلين. هذه المسألة مسألة صفات اختيارية فقط، طبعا ما ينفي يعني كل الصفات طبعا. لا إله إلا الله. يقول عجيب هذا الكلام، قال وأنا وغيري كنا على مذهب الآباء. سبحان الله، يعني كان التعطيل حقا يعني مذهب الأشاعرة، أشاعرة المتقدمين يعني، هو المنتشر يعني نفي الصفات الاختيارية. ما كان ينفي العلو وكذا، لكن نفي تأويل الصفات الاختيارية. مسألة الزيارة إيش يقصد بها؟ زيارة القبر، يعني كما تعرفون ابن تيمية يمنع الرسائل فيها طبعا. ومسألة زيارة القبر أهون كما تعرفون، لأن هذا قول فقهي، يعني مسألة في يعني أن الواحد إذا قصد في سفره زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر يعني ما يصل إلى حد التبديع. لماذا؟ لأن هذا خلاف بين الفقهاء، ومذاهب معتبرة قالوا أصلا باستحباب هذا، فمسألة ما تصل لمسألة التبديع، وإن كان ابن تيمية يعني شدد فيها، لكن يعني الأمر فيها أهون. لكن المشكلة في مسألة الصفات الاختيارية. لكن تأمل سبحان الله، يقول نحن كنا نقول في الأصلين بقول أهل البدع، أنا وغيري كنا على مذهب الآباء في ذلك، نقول في الأصلين بقول أهل البدع. لكن شوف إنصاف ابن تيمية وتجرده واتباعه للحق. وهكذا الإخوة، صفة طالب العلم، صفة الذي يريد الحق، المخلص لله، الذي همه رضا الله، همه اتباع ما أنزل الله، لا يتعصب لآباء ولا لفرقة ولا للقول الذي نشأ عليه. هذا موجود عندنا كثير، واحد منا نشأ على أقوال فقهية مثلا، الحمد لله الله سلمنا في العقيدة، لكن نشأ على أقوال فقهية مثلا، خلاص ما يتنازل عنها أبدا، ولو يعني يرى في القول الآخر تحقيق وبحث وكذا ما يلتفت خلاص. وهذا الجمود هو الذي يمنع من العلم الإخوة. ينبغي على طالب العلم أن يكون يعني ما أقول يشذ ويخرج عن أقوال الناس والفقهاء ويبتدع، لا، لكن إذا وهبه الله تعالى فهما وتمكن من يعني بعض العلوم يستطيع أن يفهم خلاف العلماء، فعليه أن يجتهد، واجتهاد جزئي يسمى، ما لن يصل إلى مرتبة الاجتهاد أبدا، لن تكون مثل الأمة الكبار مستحيل، ولا مثل طلابهم. يعني نحن لو كنا في زمانهم ماذا سنكون؟ ممكن إذا كنا ساقي للإمام الشافعي إمام أحمد، هذا الواحد يرجو هذا أن يكون يسقيه الماء، ولا خادم عنده بمنزلة الخادم عنده ممكن. وأين هؤلاء وأين علمنا إحنا اليوم؟ ولا شيء. لكن أقول إذا وهبك الله تعالى شيء من هذا الفهم، ممكن إنسان يجتهد اجتهاد جزئي في مسألة ويخرج منها بغلبة ظن وطمأنينة. المهم سبحان الله أن ينظر إلى تجرد ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا من يعني البركة التي حصلها ابن تيمية، انظر لتجرده. وهذا تجده يعني نفس ابن تيمية في مسائل حتى لو خالف فيها جماهير أهل العلم، لماذا؟ أن تجرد للدليل، وإن كان الصواب مع الجماهير في بعض المسائل، لكن انظر إلى قوة في التجرد واتباع الحق. وهذا بهذا رفعه الله ابن تيمية بصدقه مع الله في نصرة الحق، فرفعه الله تعالى. قال وأن لا نكون ممن قيل فيه، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. قال تعالى قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. وقال تعالى وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. فالواجب اتباع الكتاب المنزل والنبي المرسل وسبيل من أناب نعم. وسبيل من أناب إلى الله فاتبعنا الكتاب والسنة كالمهاجرين والأنصار دون ما خالف ذلك من دين الآباء وغير الآباء، والله يهدينا وسائر إخواننا إلى الصراط المستقيم. انظر إلى الرفق، النظر إلى المخالف بعين الشفقة، أنك تدعو لمن خالفك بالهداية. أين هذه الأخلاق اليوم؟ قال والله يهدينا وسائر إخواننا إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الله سبحانه أنزل القرآن وهدى به الخلق وأخرجهم به من الظلمات إلى النور، وأم القرآن هي فاتحة الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يقول الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إلى آخر الحديث المعروف. قال فهذه السورة فيها لله الحمد، فله الحمد في الدنيا والآخرة، وفيها لله السؤال، وفيها العبادة لله وحده، وللعبد الاستعانة. فحق الرب حمده وعبادته وحده، وهذان حمد الرب وتوحيده يدور عليهما جميع الدين. الله أكبر، يدور عليهما جميع الدين، لأن التوحيد يقصد به عبادة الله، توحيد العبادة، ثم الحمد يدخل في توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، وهذا هو جميع الدين، الإيمان بالله، وكل ما يتفرع عن هذا يرجع إلى الإيمان بالله. قالوا مسألة الصفات الاختيارية هي من تمام حمده. الله أكبر، هي من تمام حمده بالفعل، هذا في وصف الله الكمال. أنت لما تصف الله بالصفات الاختيارية حقا تصف الله بالكمال، فعال لما يريد. كنظر الذي يسلب عن الله صفات الاختيارية، هذا تنقص عظيم. قال هي من تمام حمده، فمن لم يقر بها لم يمكنه الإقرار بأن الله محمود البتة ولا أنه رب العالمين، فإن الحمد ضد الذم، والحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة له، والذم هو الإخبار بمساوي المذموم مع البغض له، وجماع المساوي فعل الشر كما أن جماع المحاسن فعل الخير، فإذا كان يفعل الخير بمشيئته وقدرته استحق الحمد، وفعل الخير هذا من الصفات الاختيارية. قال فمن لم يكن له فعل اختياري يقوم به بل ولا يقدر على ذلك لا يكون خالقا ولا ربا للعالمين. وقوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ونحو ذلك، فإذا لم يكن له فعل يقوم به باختياره امتنع ذلك كله. فإنه من المعلوم بصريح العقل أنه إذا خلق السماوات والأرض فلا بد من فعل يصير به خالقا، وإلا فلو استمر الأمر على حال واحدة لم يحدث فعل لكان الأمر على ما كان قبل أن يخلق، وحينئذ فلم يكن المخلوق موجودا، فكذلك يجب أن لا يكون المخلوق موجودا، وإن كان الحال في المستقبل مثل ما كان في الماضي لم يحدث من الرب فعل هو خلق السماوات والأرض. قد قال تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، معلوم أنهم قد شهدوا نفس المخلوق، فدل على أن الخلق لم يشهدوه، وهو تكوينه لها وإحداثه لها غير المخلوق الباقي. نعم. وأيضا فإنه قال خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فالخلق لها كان في ستة أيام، وهي موجودة بعد المشيئة، فالذي اختص بالمشيئة غير الموجود بعد المشيئة. وكذلك الرحمن الرحيم، فإن الرحمن الرحيم هو الذي يرحم العباد بمشيئته وقدرته، فإن لم يكن له رحمة إلا نفس إرادة قديمة أو صفة أخرى قديمة لم يكن موصوفا بأنه يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. قال الخليل قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. فالرحمة ضد التعذيب، والتعذيب فعله وهو يكون بمشيئته، كذلك الرحمة تكون بمشيئته كما قال ويرحم من يشاء. والإرادة القديمة اللازمة لذاته، هذه التي يثبتها يعني الأشاعرة مثلا، حتى المتقدمون يثبتون هذه الإرادة أو صفة أخرى لذاته ليست بمشيئته، فلا تكون الرحمة بمشيئته. وإن قيل ليس بمشيئته إلا المخلوقات المباينة، لزم أن لا تكون صفة للرب بل تكون مخلوقة له، بل تكون مخلوقة له، وهو إنما يتصف بما يقوم به لا يتصف بالمخلوقات، فلا يكون هو الرحمن الرحيم. قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية تسبق غضبي، وما كان سابقا لما يكون بعده لم يكن إلا بمشيئة الرب وقدرته. ومن قال ما هناك رحمة إلا إرادة قديمة أو ما يشبهها، امتنع أن يكون له غضب مسبوق بها، فإن الغضب إن فسر بالإرادة فالإرادة لم تستسبق نفسها، وكذلك إن فسر بصفة قديمة العين فالقديم لا يسبق بعضه بعضا، وإن فسر بالمخلوقات لم يتصف برحمة ولا غضب، وهو قد فرق بين غضبه وعقابه بقوله فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال وقوله ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنه وأعد لهم جهنم ساءت مصيرا. حديث الذي رواه أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه من شر عباده ومن همزات الشياطين. هذه النصوص تنفع في الرد على من يؤول الغضب بالعقاب. قال يدل على ذلك قوله ربكم أعلم بكم إيش يرحمكم أو إيش يعذبكم، فعلق الرحمة بالمشيئة كما علق التعذيب، وما تعلق بالمشيئة مما يتصف به الرب فهو من الصفات الاختيارية. وبدأ ما شاء الله من سورة الفاتحة يعني يأتي بكل آية ويبين أنها تدل على الصفات الاختيارية. سبحان الله، يعني هذا الجميل في كلام ابن تيمية، تجد عنده استدلال قوي وربط بالقرآن الكريم. وكذلك كونه مالكا ليوم الدين، يوم دين العباد بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يوم الدين يوم وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، فإن الملك هو الذي يتصرف بأمر فيطاع، ولهذا إنما يقال ملك للحي المطاع الأمر، لا يقال في الجمادات لصاحبها ملك، إنما يقال له مالك. هذا الفرق بين ملك ومالك، مالك الشيء لكن ممكن لا يتصرف، هو مالك لكن ليس بملك، مالك يملكه لكن ما يتصرف فيه، مثل الصبي قبل أن يبلغ ومالك للمالك ما يتصرف فيه. ويقال يعسوب النحل ملك النحل لأنه يأمر فيطاع، والمالك القادر على التصريف المملوك. نعم. وإذا كان الملك هو الآمر الناهي المطاع، فإن كان يأمر وينهى بمشيئته كان أمره ونهيه من الصفات الاختيارية، وبهذا أخبر القرآن. قال الله تعالى الذين آمنوا أوفوا بالعقود، إلى أن قال يحكم ما يريد، إن الله يحكم ما يريد. وإن كان لا يأمر وينهى بمشيئته بل أمره لازم لو حاصل بغير مشيئته ولا قدرته لم يكن هذا مالكا أيضا، بل هذا أولى أن يكون مملوكا، فإن الله تعالى خلق الإنسان وجعله صفات تلزمه كاللون والطول والعرض والحياء ونحو ذلك مما يحصل لذاته بغير اختياره، فكان باعتبار ذلك مملوكا مخلوقا للرب فقط، وإنما يكون ملكا إذا كان يأمر وينهى باختياره فيطاع، وإن كان الله خالقا لفعله ولكل شيء. ولكن المقصود أنه لا يكون ملكا إلا من يأمر وينهى بمشيئته وقدرته، بل من قال إنه لازم له بغير مشيئته أو قال إنه مخلوق له فكلاهما يلزمه أنه لا يكون ملكا، وإذا لم يمكنه أن يتصرف مشيئته لم يكن مالكا أيضا. نعم. فمن قال إنه لا يقوم به فعل اختياري لم يكن عنده في الحقيقة مالكا لشيء. وإذا اعتبرت سائر القرآن وجدت أنه من لم يقر بالصفات الاختيارية لم يقم بحقيقة الإيمان ولا القرآن. الله أكبر، شوف الموضوع كيف خطير وعظيم. فهذا يبين أن الفاتحة وغيرها يدل على الصفات الاختيارية. الله أعلم. هذا يعني كلام جميل، شوف كيف يفتح لنا الآفاق في الاستدلال. تظن اللي خالفوا في الصفات الاختيارية خالفوا إيش في عدد من النصوص؟ لا، قال لا يقوم بحقيقة الإيمان ولا القرآن. الله أكبر. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.